بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في تأسيس الأحكام على ما صح عن حيل الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام شيخنا الشيخ أحمد بن الحنبي رحمه الله إلى الحديث 98 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى موضوع الحديث، أهمية فاتحة الكتاب في الصلاة وبطلان صلاة من لم يقرأ بها. ثم أورد رحمه الله المفردات، قال: لا صلاة، لا نافية للجنس، والنفي هنا يتوجه إلى الصلاة الشرعية المعتد بها التي يترتب على فعلها حصول الثواب وانتفاء العقاب. والمعنى لا صلاة صحيحة، ومن موصولة في محل جر باللام والباء زائد التأكيد، والله أعلم. ذكر رحمه الله تعالى هذه المفردات. اختلف العلماء، منهم من قال لا صلاة صحيحة وهو كما ذكر شيخنا رحمه الله، ومنهم من قال لا صلاة كاملة، أي أن الصلاة الكاملة التي لا يقرأ بها في هذا بفتحة الكتاب. فمن قال أنها لا صلاة كاملة وذكر ذلك، يعني نفي الكمال، لا صلاة أي نفي الكمال، وإنما المقصود بها أنها مجزية، فذكروا أنه ذلك وأن القراءة، وهم الأحناف رحمهم الله تعالى فيما ذكر عنهم أنهم من يقولون بسنية قراءة الفاتحة، ويستدلوا بأدلة منها فاقرأوا ما تيسر منه، فقراءة ما تيسر من القرآن فإنه ينفع، كما في الحديث أيضا، الحديث في مسيء صلاة، فقرأ ما تيسر معك من القرآن، واستدلوا بذلك. أما من قال لا صلاة، أي أنها لا صلاة صحيحة، وهذا هو القول الراجح للأدلة التي سيبينها رحمه الله تعالى، منها هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عام لا صلاة أي أنها لا تصح، لا بد أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا بد. وكذلك في حديث المسيء في صلاته فقرأ بفاتحة الكتاب. فموضوع هذا الحديث هو قراءة، موضوع الحديث قراءة فاتحة الكتاب وحكمها، وما الخلاف الذي ورد، هل المأموم يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ الفاتحة. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال يجب أن يقرأ الفاتحة، ومنهم من قال يعني يسن في حقه ولا يجب، ومنهم من قال اختلفت، إذا كانت صلاة سرية فإنه يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب، وأما إذا كانت صلاة جهرية فإنه لا يجب ذلك. ومن مال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة، يجب للأحاديث التي سيذكرها شيخنا رحمه الله تعالى. ثم يذكر بعد ذلك في مسألة، وهي المسبوق، مسألة المسبوق، الذي إذا ركب الإمام راكعا هل يعتد بهذه الركعة التي لم يقرأ بها فاتحة الكتاب أم لا يعتد بها؟ ورأيه رحمه الله تعالى في ذلك أولا، وماذا رجع إليه رحمه الله تعالى؟ تفضل الشيخ. معنى الإجمالي.
قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي فاتحة الكتاب سورة عظيمة تتضمن الثناء على الله بما هو
فاتحة الكتاب، أي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة نعم، فهي سورة عظيمة، وعظمها بينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه لا تصح صلاة إلا بأن يقرأ بها، وكما في حديث أبي بن كعب أن يخبرك ب يعني عظم السورة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل سورة في القرآن وهي فاتحة الكتاب.
ثم إفراده
تسمى بأسماء فاتحة الكتاب وأم القرآن والقرآن والشافية والكافية إلى غير ذلك من الأسماء.
ثم إفراده بالعبادة لأنه لا يستحق العبادة شرعاً وعقلاً إلا صاحب هذه الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم إقرار العبد بالعجز والقصور عن الاستقرار بمصالح نفسه، وذلك بطلبه العون من الله بارئه.
نعم، هذا ما تتضمنه هذه السورة، تتضمن الثناء على الله، الثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: ثم إفراده بالعبادة، إفراد الله عز وجل: إياك نعبد إياك نعبد، وهذا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وكذلك كما ذكر قال: لأنه لا يستحق العبادة شرعا وعقلا إلا صاحب هذا الكمال. وكذلك يعني استقلال الإنسان وقصوره، ولا يستطيع أن يحصل مصالحه بنفسه، لا بد له من معين، ولذلك طلب العون من الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك نعم،
والمتصرف فيه. ثم سؤاله الهداية إلى طريق المسلم.
وهذه أعظم ما يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، الهداية. الهداية أمرها مطلوب، وما كم من إنسان يقرأ القرآن ولا يهتدي والعياذ بالله، وهو من الضالين. كم من يقرأ الحديث وهو من الغواية، من الغواية. كم وكم، لكن من الذي يهديه الصراط المستقيم؟ الله سبحانه وتعالى. هذا أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن الدين، وامتدح دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله ما رد له الهداية، وهو في بيت النبوة، والنبي يأتيه ويزوره ويعني يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، لكنه مات على دين أبي طالب، مات على الكفر والعياذ بالله، مات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر والعياذ بالله. فانظر كيف. فالهداية ليست يعني لأحد، لكن الله عز وجل وفقك واختارك. انظر من بين الناس من اختارك الله عز وجل أن تكون مسلما من المسلمين. كم من ناس، أناس يعني في هذا المسلم، في هذا الكون، خرجوا وليسوا في مجتمع مسلم، لكن أنت الله اختارك من ذلك. أيضا اختارك الله عز وجل أن تكون من مجتمع أهل السنة والجماعة. كم من أحد غيب عقله عن الهداية فأصبح والعياذ بالله يعني حتى لا يقر بالقرآن الكريم ولا يعترف بالقرآن الكريم، ويظن أنه من أهل الهداية وهو من الغواية. كم من فهمت الله عز وجل أن هداك ووفقك، وأيضا أن الله يعينك على الصلاة، يعينك على الذكر، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يهدي أحد أبدا، هي من ملك لأحد، لكن الله عز وجل فضل، يفضل الله عز وجل، يعطيك الله سبحانه وتعالى من فضله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويمنعه سبحانه وتعالى من يشاء بحكمه. فأنت يوم يعطيك الله عز وجل ذلك الفضل احمد الله، تذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية نعمة عظيمة، اشكر الله عز وجل عليها. أنت كل يوم تطلب الله اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط
يعني هناك طرق كثيرة ملتوية، لكن الصراط الحق المستقيم الذي يعني ينبغي أن تسلكه، والذي الله عز وجل بيّن أنه طريقه هنا بدايته في الدنيا ونهايته في الجنة، هو هذا الطريق المستقيم. كم من أحد يزين لك العبادة، يزين لك البدع، يزين لك المحدثات، يزين لك ويزخرفها على أنها عبادة وليست بعبادة ولكنها طريق خوايا والعياذ بالله. من الذي يهديك إلى الصراط المستقيم؟ من الذي يهديك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهي من فسؤال الله عز وجل الهداية هذا من أعظم الأشياء، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليك أن وفقك فتسأل الله الهداية. ولذلك أنت تسأل الله الهداية، استشعر هذه الهداية التي أنت تطلبها كل يوم في كل ركعة وأنت تدعو الله عز وجل يهدينا الصراط المستقيم. وجنبنا أيضا طريق من أهل الغاوية، أهل الغواية والضلال، لأن الغواية على قسمين، إما شهوات أو شبهات، إما شهوات وهذه ما تميل إليه النفس، وأما شبهة فهي تضلك وتغويك، شبهة تزين لك وتنظر يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، انظر للشبهة التي تغير العقول. ولذلك أهل السنة والجماعة يمنعون ويحذرون من أهل البدع، لماذا؟ لأنهم أهل زخرفة وأهل يعني شبه خطافة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يمنع من ذلك، وحتى لا يسمع من المبتدعة حتى القرآن الكريم، يقول ربما نغلس في قلبي شيء فلا أستطيع أن أزيله، لأن الشهوة الشبهة عظيمة. فلذلك يحذر الله سبحانه وتعالى ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم محدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور. والله عز وجل يحذر من ذلك، ولا تفرقوا. لماذا؟ لأنها كل هذه تبعد عن الصراط المستقيم، ويحذر من طريقين، طريق أهل الضلال، طريق النصارى الذين يعلم الذين يعملون بلا علم، يعمل لكن بلا علم، يعمل لكن بلا علم، بلا علم. وكذلك طريق آخر الذين يعلمون ولا يعملون وهم يهود، يعلمون أنه الحق لكنهم ما يعملون بما علموا. فلذلك الله عز وجل حذر من هذين الطريقين وهذا المستقيم. نعم.
ثم سؤاله الهداية إلى الطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه الطرق المنحرفة المعوجة. وهذه صفة بارزة في العقيدة النصرانية والوثنية الضالة، أو ناشئا عن العلاج والمكابرة مع معرفة الحق. وهذه صفة بارزة في اليهود، ومن هدي إلى الطريق المستقيم فقد أصاب الخير كله، لأنها هي الطريق الجامعة لخير الدنيا والآخرة. ولما كانت كذلك أمر الشارع بقراءتها في كل صلاة، ونزل الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب منزلة العلم، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والله أعلم.
الحديث
في الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من فرضية قراءة فاتحة الكتاب على كل مسلم سواء كان إماما.
إذن الجمهور ذهبوا إلى أنها فرض على كل من يعني صلى، على كل مسلم سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإن كل مصلي فإنه يجب عليه وفرض عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يقرأ بها فلا تصح الصلاة. ولذلك وجب علينا الاهتمام بقراءة الفاتحة، الاهتمام بها وتعلم هذه السورة، خاصة يعني كبار السن من بعض النساء، فإنهن ربما أن يكون عندهم ضعف في هذه القراءة، والجاهل ينبغي أن يتعلم ويتعلم إذا كان ينبغي أن يفعل ذلك. أما العذر بالجهل فلا يعذر، لا يعذر أحد بالجهل، تقول أنا ما أجهل، لا، هذه من الأمور التي يجب فرض عين أن يتعلمها، وهي أن يتعلم قراءة الفاتحة. فعندما يكون يجهل بعضها أو يلحن فيها اللحن الجلي، اللحن الحالي الجلي، أما الخفي فهذا لا يؤثر على الصلاة، أما اللحن الخفي الجلي فإنه يبطل الصلاة، الحذر، فكأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
قال ابن حجر الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من فرضية قراءة فاتحة الكتاب على كل مسلم سواء كان إماما أو مأمونا أو مأموما أو منفردا، إلا أن الحنابلة والمالكية قصوا الفرضية بالسرية في حق المأموم وما لم يسمع فيها قراءة الإمام من الجهرية.
إذن المالكية والحنابلة قالوا إذا كان السرية أولا أن تكون سرية، أما الجهرية فلا تجب عندهم أنها لا تجب، لكن السرية فإنها تجب في حقه، تجب إذا كان. وكما ذكرت لكم أنها أقوال العلم فيها ثلاثة، منهم من يقول بالفرض بالوجوب، ومنهم من يقول أنها ليست بواجبة، ومنهم من يقول أنها واجبة في السرية مستحبة في الجهرية.
وذهبت الحنفية فيما نقل عنهم إلى عدم الوجوب مستدلين بقوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن رد ذلك الحافظ في الفتح ورجح أنهم يقولون بالوجوب ولكن لا يقولون بشرطية، وتبعه على ذلك الشوكاني. أما الذين قالوا بعدم وجوبها عن المأموم في الجهرية المسموعة كالحنابلة والمالكية أو في الجميع كالحنفية فاستدلوا بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، إلا أنه حديث ضعيف ضعفه الحافظ في الفتح وحكى تضعيفه عن الحفاظ.
هذا قال من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. فاستدلوا بهذا الدليل، والآن الشيخ رحمه الله يبين أن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف ولو كان من صلى ولو كان على صحته على صحته، فإذا لم يتمكن فقراءة الإمام له قراءة فيما لم يتمكن فيه كالمسبوق أو أتى ولا يمكنه أن يتم القراءة على آخر الركعة ولا يمكن أن يكمل، لو قرأ الفاتحة فالإمام ربما أنه يرفع من الركعة ولا يكمل، فعند ذلك إذا كان فيما لا يستطيع هذا على فرض ماذا؟ صحته. نعم تفضل.
قال بالتلخيص فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة قلت، وعلى هذا فإنه لا ينتهي طول الاستدلال به. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا حجة لهم في الآية لأن الأمر بالإنصات عام مخصوص من أحاديث دالت على وجوب قراءة فاتحة الكتاب.
إذن هم ذكروا من الأدلة قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا أن هذا وهذا هذا بإجماع في ماذا؟ في الصلاة، هذا بإجماع في الصلاة، لكن هل هذا يدل على عدم قراءة الفاتحة؟ لكن جاء أدلة تدل على تخصيص هذا العمل، أنه الإنصات في الصلاة لقراءة الإمام أنه يجب إلا إذا لم يقرأ، إذا هو لم يقرأ فاتحة الكتاب فإنه يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب ثم ينصت، هذا واجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب ثم ينصت. نعم.
قال وعلى وجوبها على المأموم نصا كحديث ابن حبان في صحيحه قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الدهري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قلت وإن كنت خلف الإمام؟ قال فأخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك. قال الزيلعي بنفس الغاية ورواه ابن خزيمة في صحيحه كما تراه، قاله النووي في الخلاصة. قلت أخرجه ابن خزيمة برقم 90 و400 كما تراه هنا سندا ومثلا، وزاد في آخره يا فارسي، وأخرجه برقم 89 و400 من طريق يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال أخبرني على علاء بن عبد الرحمن أن أبا السائب أخبره سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلال غير تمام، فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ولفظه قريب من لفظ الحديث الماضي، وزاد في آخره فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل الحديث.
وهذا الحديث حديث الذي أخرجه مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا لكل مصلي، هذا يعني عموم لكل مصلي، في سواء منفرد أو سواء إمام أو مأموم، فكل مصلي فإنه يقول بذلك، فيقول قسمت الصلاة. فهذا مما استدل به على وجوب قراءة الفاتحة. كذلك الحديث الذي ذكره رحمه الله: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومن صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلال. كل هذه الأحاديث تدل على الصلاة، على القراءة. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن من كان معه إمام، وهذا نص المسألة، أنه يقرأ بها في نفسه، يقرأ بها في نفسك إذا كنت وراء إمام. فإن معنى هذا أنه لا يجزي أن إلا بقراءتها، لا تجزي الصلاة إلا بقراءتها. نعم، على ما يستطيع.
هذه الأحاديث كلها صحاح، رجالها كلهم أئمة، مخرج لهم في الصحيحين غيرهما وغيرهما، ولذلك هي حجة على من خالفها. ومن أدلة وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم في الجهرية والسرية على سواء حديث عمادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
نعم، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. إذا مستثنى بغيرها، كما قال الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فالإنصات بغير أم القرآن، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإذا لم تقرأ فاقرأ في نفسك بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
بلفظ: فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال: رجاله كلهم ثقات. رواه البخاري في جزء القراءة وصححه، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق إسحاق بن إسحاق. قال: حدثني مكروع عن محمود بن الربيع عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد عن مكحول. قلت ابن إسحاق واختلف في تصحيح حديثه، والراجح أن حديثه من قبيل الحسن، وقد ذكرت الخلاف فيه في الجزء الأول. أما ما يخشى من تدريسه فإنه قد صرح بالحديث به بالتحديث به، كما أفاده ابن مفلح المقدسي في النكة على المحرم، ويرتفع بمتابعة زيد بن واقد له بلا درجة الصحة. قال الحافظ في التدريس: ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعل هنا قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجهالته لا تضر، الجهالة هنا لا تضر، لأن بما أنه صحابي فالصحابة كلهم عدول.
قال: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إسناده حسن. ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وزعم أن الطريقين محفوظان، وخالفه البيهقي فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس غير محفوظة. قلت: فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة، وإن كان طريق أنس محفوظا فهي أربعة أحاديث عن أربعة من الصحابة، وكل منها يصلح أن يكون حجة، فكيف بها متبعة وكلها تخص عموم الأمر بالإنصات بما عدا فاتحة الكتاب؟ ومخالفوها يقولون بتقديم الخاص على العام إلى الحنفية، فيلزمهم على بصرهم القول بها. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: قرأ معي أحد،
يعني ذكر رحمه الله. ومخالفوها يقولون بتقديم الخاص على العام إلى الحنفية، فيلزمهم على أصلهم القول بها، يلزمهم في حديث المسلم، هم يقولوا كل ما لم يأتي بأمر في الحديث المسلم فليس بواجب. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم في صلاته بقراءة الفاتحة، قال: فاقرأ بفاتحة الكتاب واقرأ بأم القرآن، أمره بها. فالحنفية هنا خالفوا أصلا، إذا كان كل ما أتى وقال هذا الزائد في حديث المسيء في صلاته فلا يأتون به، التشهد مثلا، يقول التشهد ليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث المسيء في صلاته، فلو أمر به لكان واجبا. فبما أنه لم يأمر به فليس بواجب. طيب الآن هنا حديث، هنا شيء مأمور به ومع ذلك خالفوا أصلهم الذين قلوا له، هم يقولون بذلك.
أما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال قرأ معي أحد منكم آلفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. فقد ذكر الحافظ في التلخيص أن قوله انتهى الناس إلى آخر الحديث مدرج من كلام الزهري كما بينه الخطيب قال واتفق عليه البخاري وابو داود ويعقوب بن سفيان والزهري والخطابي وغيرهم، وتدع الحافظ بذلك الشوكاني فنقله كما هنا. قال النووي وهذا مما لا خلاف فيما فيه بينهم انتهى. وبهذا يتبين انه لا حجة فيه لمن قال بعدم الوجوب على المأموم، وعلى فرض أن قوله فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا عن الصحابي فإنه يحمل على الانتهاء عما عدا فاتحة الكتاب فلا يخالف المحفوظ والله أعلم. ثانيا، اختلف القائلون بوجوبها هل تجب في كل ركعة من الصلاة في أكثرها أو في ركعة واحدة منها؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأول وهي رواية عمال، وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر إلى قراءتها في الأوليين فقط مع الاختلاف السابق عن أبي حنيفة في تعيين الفاتحة. وذهب الحسن البصري وهو رواية عمال وفيه قال داود الظاهري وإسحاق إلى وجوبها في كل ركعة، والمذهب الأول أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المسيء ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي ثم فعل ذلك في كل ركعة بعد أن أمره بالقراءة. ولحديث أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. عزاه الحافظ بالتلخيص إلى ابن الجوزي بالتحقيق قال فقال روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قال فذكره قال وما عرفت هذا الحديث. قال وفي سنن ابن ماجة معناه وهو ضعيف الإسناد، قلت يستأنس به وإن كان ضعيفا مع الرواية السابقة ومع ذلك في صلاتك كلها ومع حديث أبي قتادة الذي سيأتي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين في الأخريين بفاتحة الكتاب وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. فإذا ضممنا هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتكم يصلي تكونت منها حجة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة والله أعلم. ثالثا، اختلفوا في المسبوق إذا ركب الإمام راكعا هل يعتذر ركعة ويعفى عنه من القراءة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يعتذر بها مستدلين بحديث أبي بكر عند الشيخين أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وهو صحيح غير صحيح في الاعتداد إذ لم يذكر أنه اعتد بتلك الركعة. واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركوع في الركعة من الركعة الأخيرة من صلاته يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، وفي سنته ياسين بن معاذ وهو متروك. وأخرجه الدارقطني بلفظ آخر من طريق فيها سليمان بن داود الحراني وهو متروك أيضا من طريق أخرى فيها صالح بن الأخضر وهو ضعيف. ذكر ذلك الشوكاني في ليل الأمطار وقال ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها من مقال، حتى قال أبي حاتم في العلم عن أبي لا أصل له لهذا الحديث إنما المتر من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وكذا قال الدارقطني والعقيلي. وأخرجه ابن خزيمة على أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. قلت أخرجه البيهقي بهذا اللفظ وقال بعد إخراجه قاله أحمد هذه الزيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه يقولها يحيى بن حميد عن قرة وهو مصري. قال أبو أحمد سمعت ابن حماد يقول قال البخاري يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب سمع من جواد مصري لا يتابع في حديث. واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود والبيهقي على أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا جئتم ونحن سجودا فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي سنده يحيى بن أبي سليمان المدني وهو منكر الحديث قاله البخاري. فقد ترى أن هذه الأحاديث ليس فيها دليل لمن قال بالاعتدال. أما حديث أبي بكر فباحتماله ومع الاحتمال يسقط الاستدلال كما يقولون، وأما سائر الأحاديث وأما سائر الأحاديث فلعدم انتهاق شيء منها للاحتجاج، والأصل وجوب قراءة الفاتحة والقيام بقدر قراءتها، ولا يسقطان إلا بدليل صحيح. وإلى ذلك ذهب البخاري في جزء القراءة، وإليه ذهب الشوكاني وحكاه عن ابن خزيمة وابن السكي من محدثي الشافعية، وحكاه البخاري في جزئه عن كل من يروى عن كل من يرى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الصحابة.
وهذا أيضا ما كان عليه شيخنا رحمه الله تعالى في ذلك، وأيضا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يرى أنه من يعني المسبوق إذا لم يعني يلحق الإمام ووجد الإمام راكعا فإنه لا يعتد بها، لا يعتد بهذه الركعة. لماذا؟ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كان شيخنا رحمه الله على هذا القول، لكن سيبين الآن أنه ترك هذا القول لا لهوى إنما لأدلة. طيب تفضل.
قال: هذا ما كتبته وكنت أعتقده قرنة من الزمن، ثم ترجح لدي بعد ذلك الاعتدال بأمور، أحدها ما رواه الدارمي في سننه بقوله: أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد بن الطويل عن حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة عن أبيه أنه
المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة، نعم، عن أبيه المغيرة بن شعبة، نعم.
قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد رجع بهم، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه بيده فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعه التي سبقتنا. والحديث رجاله كلهم ثقات ائمه مخرج لهم
في السنه. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بها، اعتد بهذا الركعه. فهذا الحديث اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف قد ركع وهو راكع، عبد الرحمن بن عوف، فلما حس به النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر، فالنبي اومى اليه ماذا؟ بيده فصلى، يعني ارجع صلي بهم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعه التي سبقتنا. اذا اعتد بهذه الركعه، اما الركعه الاولى التي سبقت فلم يعتد بها. نعم، اذا التي دخل وهو راكع، الركعه الثانيه ركع معه، الاولى اتى فصلوها. نعم، فاعتد بها، فلذلك الشيخ رحمه الله رجع بهذا الحديث. نعم.
قال: فإن قيل حميد بن الطويل مدلس، فالجواب إنه قد صرح بالتحريف في هذا الحديث. فإذا ضممنا إلى هذا الحديث حديث عروة بن المغيرة بن شعبة بالقصة بنفسها، حيث قال: أي المغيرة بن شعبة ثم أقبل فأقبلت معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. ورواه الدارمي من طريق فيها عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو صدوق ثبت في كتابه، الا انه اكثر الغلط، وفي روايته: فصلى بهم عبد الرحمن ركعه من صلاه الفجر قبل ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية. وأخرجه أبو داود من طريق أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب، وأحمد بن صالح من رجال البخاري، وفي روايته: فوجدنا عبد الرحمن قد ركع به ركعة من صلاة الفجر. فإذا ضممنا هذه الأحاديث بعضها فإذا ضممنا هذه الأحاديث بعضها إلى بعض تكون لنا منها دليل على الاعتداد بالركعة من ناحية الركوع. وجه الاستدلال، قال: وجه الاستدلال بها ان هذه الاحاديث كلها متفقه ان عبد الرحمن بن عوف والناس صلوا ركعه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك الركعه الثانيه معهم. اما على اي حال ادركهم في الركعه الثانيه فهذا لم يذكر الا في روايه حمزه عند الدارمي، فقد ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ادركهم في الركوع، وانه لم يقضي الا ركعه واحده، وسنده صحيح على شرط مسلم، فتبين انه اعتد بها، وهذا مما فتح الله به علي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الامر الثاني، تبين لي اخيرا ان
من حديث حمزه ابن المغيره بن شعبه بين انه اعتد بانه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. والان الطريق الثاني، الامر الثاني من حديث ابي بكره. نعم.
قال: الامر الثاني، تبين لي اخيرا ان ابا بكر شاشة رضي الله عنه إنما ركع قبل أن يصل إلى الصف حرصا على أن يلحق الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن يحتسب تلك الركعة التي لحق ركوعها مع حرصه ما حرص على الركوع ذلك الحرص. ولهذا فقد قال أبو بكر البيهقي في كتابه السنن الكبرى: باب من ركع دون الصف، وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك ما تكلفوه. الأمر الثالث أخرج البيهقي بسند صحيح وهو مرسل عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم الإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. وأخرج عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت اعتداد الركعة لمن لحق الركوع. وأخرج عن مالك بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الأمر الرابع أن الاعتدال يناسب يسر الشريعة وسماحتها، يسر الشريعة وسماحتها، فقد يقال إنه يعفى عن المسبوق في قراءة الفاتحة تيسيرا عليه. قد كان هذا الترجيح بعد استقالة تبعها مواصلة أبحاث، والله ولله الحمد والمنة، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
إذن يقول الشيخ رحمه الله يعني يقول ما أتيت إلى هذا إلا بعد استخارة، بعد مواصلة، حتى ذكر هذا أنه يعتد بالركعة التي لحق فيها ركوع.
رابعا يؤخذ من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ويعارضه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني من في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله إلى آخره. رواه أحمد وأبو داود النسائي عن إبراهيم السكسكي وابن حبان والحاكم من طريق أبي خالد الدالاني، وقد وثقه أبو حاتم، وقال النسائي لا بأس به، وقال إبراهيم السكسكي ضعفه شعبة، وقال ابن عدي استشهد به البخاري، وقال ابن قطان ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، وله شاهد ضعيف عن الطبراني عند الطبراني. وعلى هذا فالحديث فيه ضعف مقارب، ويصح أن يكون مما لا بأس به، غير أنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. اللهم إلا أن يقال إنه محمول عن حالة الراهنة، بمعنى أنه لا يستطيع التعلم في تلك الساعة لعسر فهمه وضعف حفظه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر حتى يتعلم، وبهذا يحصل التوفيق بين الأدلة، والله أعلم.
هذا في معذور إذا كان في من يعذر، لأن إما أنه لا يستطيع أن يحفظ، أو الذاكرة عنده لا يستطيع أن يقرأ، فالله عز وجل يسر الشريعة، شريعة اليسر، فالله سبحانه وتعالى يسر، هذا الدين يسر. فإنه يذكر ذكر يسبح الله سبحانه وتعالى الحمد لله، يقول سبحان الله والحمد لله. كذلك أيضا على من أسلم حديثا، يعني من أسلم حديثا ووجدت عليه الصلاة يصعب عليه أن يحفظ هذه الفاتحة فيقرأ هذا الذكر. أسأل الله عز وجل أن يتقن وإياكم علما نافعا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.